قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب تخليل اللحية. قال: حدثنا أبو توبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. باب تخليل اللحية. والتخليل أن يخلل شعر لحيته بكفه أو بكفيه، إذا غسل الوجه خلل حتى يصل الماء إلى الشعر إلى الجلد، إما بكف أو بكفين. وذكر الإمام أبو داود في هذا الحديث في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. هذا الحديث من ناحية الصناعة الحديثية فيه الوليد ابن زوران، وقد تكلم العلماء على الوليد بن زوران وقدحوا فيه، إذن الرواية فيها ضعف ولا يستدل بالحديث الضعيف، فضلا عن الحديث الموضوع. الحديث الضعيف الذي لم يتصل سنده والذي يكون فيه الراوي غير عدل غير ثقة أو غير حافظ أو أنه يهم أو أنه اختلط أو أنه كذاب وما إلى ذلك، هذه أمور يضعف بها راوي الحديث، لأن علماء الحديث لا يقبلون الحديث إلا بالسند. وأنت سمعت أبو توبة قال: حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله، هؤلاء كل واحد منهم معروف، أهو ثقة أهو عدل، مقبول الرواية غير مقبول الرواية. الكلام على الوليد بن زوران رحمه الله في هذا الحديث الضعيف دلالة على أن من كانت له لحية كثة ليست خفيفة سن له أو يشرع له أن يخلل الشعر شعر اللحية إن وجدت اللحية، وإذا لم توجد اللحية بأن حلقها عليه أن يستغفر الله، لأنه قد ارتكب معصية. حلق اللحية معصية وكبيرة. ولا أريد أن أطيل الكلام على هذه النقطة لحديث الرجلين اللذين أتيا إلى سيد الخلق وقد بعث بهما كسرى، يريد كسرى أن يأخذ النبي عنده ويقتل النبي، لما كتب إليه كتاب أسلم تسلم، فبعث إلى ملك الحبشة قال له: أكتب إلى ملك العرب أن يرسل محمدا مع هذين الرجلين. فأتى الرجلان إلى ملك الحبشة، ملك الحبشة بعثهما إلى ملك العرب، ملك العرب بعثهما إلى سيد الخلق في هذه المدينة الطيبة. دخل على رسول الله، أعني الرجلين، قد حلق اللحية، ترك الشارب، فلما رآهما النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر المجوسي؟ لحية محلوقة، شارب كبير. قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى أمرنا أن نفعل هذا الفعل، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ربي، أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ شاربي وهو ديني. هكذا قال رسول الله. والحديث مثل هذه السارية لا يستطيع أحد أن يتكلم في صحته، ولكننا مرتكبون، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا. بل الذي يجب أنني متى ما حلقت أن أعتقد أن هذا الأمر منكر وحرام، وأسأل الله جل وعلا لي التوبة، عل الله جل وعلا يوفقني أن أتوب يوما من الأيام. والمقصود أن هذا الحديث دل على تخليل اللحية. جاءت حديث أخر عن عمار بن ياسر عن عائشة عن ابن عباس عن ابن عمر، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وكلنا نعلم أن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالطويل ولا بالقصير، وأن وجهه كالقمر، وأنه صلوات الله وسلامه عليه وجهه مشرب حمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم كانت له لحية تملأ صدره. ولذا كان إذا توضأ وبلغ إلى الوجه خلل، إما بكف أو بكفين، هذا جائز وذاك جائز. ولما كانت الأحاديث ضعيفة، الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، اختلف العلماء. جماهير أهل العلم إلى أن تخليل اللحية عند الوضوء ليس بواجب، لأن الأحاديث لم تصح، ولا شك أن من خلل قد تحرى واحتاط، فإذا تخلل خلل اللحية أحسن، ما خلل اللحية لا شيء عليه. هذا جماهير أهل العلم. الإمام مالك، الإمام الشافعي، الأوزاعي، إسحاق بن راهوي، جماعة من أهل العلم قالوا بأن تخليل اللحية أثناء الوضوء لا يجب، ولكن يخلل اللحية عندما يغتسل للجنابة. الجنب الذي يجب عليه أن يغتسل عليه أن يحاول في إيصال الماء إلى الجلد. فقد ورد حديث ضعيف أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنقوا البشرة. هذا ما يتعلق بأمر تخليل اللحية. وهذا الحديث الفريد الذي ذكره الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. الباب الثاني، وقبل أن أنتقل إلى الباب الثاني أقرأ عليك ما ذكر الشارح. قال المناوي: يقتضي هذا الحديث أنه كان يخلل بكف واحدة، لكن في رواية لابن عدي خلل لحيته بكفيه. وفي الباب عن عثمان بن عفان أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وذكر عن عمار بن ياسر، وذكر عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن كل ما ورد في هذا الباب ليس صحيح، فيه ضعف. إذن التخليل إذا كان الشعر كثير كث عند الغسل عليك أن تعنى به، وإذا كان في حالة الوضوء ماذا عليك لو خللت؟ لا شيء عليك إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب المسح على العمامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. باب المسح على العمامة، العمامة العربية. نحن الآن نلبس هذه العمائم ونسميها عمائم، هذه ليست بعمامة، هذا يسمى تقنع، كخمار المرأة. المرأة لها خمار تغطي به وجهها وتغطي به رأسها، ولكن الرجل لا يغطي وجهه. المرأة تغطي وجهها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وليضربن أي النسوة، هذه النون نون النسوة، وليضربن بخمرهن، الخمار ما يغطى به الرأس، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار الذي يلبسنه عليهن أن يسجلنه حتى يصل إلى الجيب، هذا الجيب، فإذا سدلت الخمار إلى الجيب بمعنى غطت الوجه، لأن وجه المرأة المغناطيس، وجه المرأة مجموع الزينة، كل الجمال في المرأة، وإن شئت قلت 90% من المرأة جمالها في وجهها، في عينيها، في رموشها، في فمها، في أنفها، أهو طويل غير طويل، في وجنتيها، خديها. وإذا ما أظهرت المرأة الوجه خالفت الله، لأن الله أمرهن، والأمر من الله تعالى يقتضي الوجوب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وكانت المرأة العربية المسلمة تغطي وجهها ولا تظهر إلا عينا واحدة لترى بها الطريق، أو أنها تنتقب تعمل لها نقاب وتظهر عينيها لترى بها الطريق، أو أنها تغطي الوجه في الخمار وتفتح موضع العين عينين لترى به الطريق. فالعمامة عند العرب، العمامة الثوب الذي يكور به على الرأس، كعمامة أهل الهند والباكستان والأفغان والسودان وبعض بلاد إفريقيا وغيرهم. والعمائم هذه كانت للعرب من قبل، ولهم فيها أحوال وأمور، تارة يجعلها محنكة، يعني أن العمامة تكور ويأتي بشيء منها تحت حنكه، ولها ذؤابة، يعني لها ذيل، إما أن يلقيه خلف ظهره أو يلقيه بين كتفه. للبس كانوا على هذا الحال. قال الحجاج بن يوسف لما ذهب إلى العراق واليا وصعد على المنبر يريد أن يسمع، أول ما صار أميرا على العراق، وأهل العراق من ذلك الوقت أهل شقاق ونفاق وبلاء، صاروا يحسبونه بالحجارة وهو على المنبر وهو راخ رأسه، إلى أن انتهوا. وبعدما انتهوا قال لهم الحجاج بن يوسف: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ ووضع العمامة وأذلهم، واستطاع أن يسيرهم بحيث ما استطاع أحد أن يذهب يمنى ويسرى، بل كان مبيرا وكان ظالما، غفر الله لنا وله. المهم، العمامة العربية وهي التي يلف بها الرأس، أيجوز المسح عليها أم لا؟ وذكر الإمام أبو داود في هذا الباب هذا الحديث بهذا السند، حدثنا أحمد بن حنبل، انتهى الكلام. إمام أهل السنة والجماعة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان أخذ وهو عربي صميم من حمير من عرب اليمن قحطاني، أخذوه وباعوه على ما كان عليه العرب في الجاهلية، يغير بعضهم على بعض، وربما أن الولد يؤخذ من أمه ويباع، وربما أن القبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة فيؤخذ الأولاد ويباعون والنساء وما إلى ذلك، حتى جاء الله تعالى بالإسلام. ولما جاء الله تعالى بالإسلام أزال الله تعالى كل هذا البلاء. اشترى رسول الله ثوبان رضي الله تعالى عنه وخيره كما خير زيدا، قال له إن شئت الحق بأهلك وإن شئت بقيت معنا، فاختار أن يبقى مع رسول الله. وقد علمتم أن زيد بن حارثة بيع وهو أيضا عربي يمني صميم من قحطان. العرب جميعا إذا ابتعدنا عن الجهل وإذا ابتعدنا عن العصبية الفارغة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وإذا أردنا الحقيقة والواقع، كل العرب العاربة المستعربة البائدة، البائدة الذين بادوا وهلكوا، قوم ثمود وطسم وجديث، هؤلاء هلكهم الله ولم يبق لهم أثر. الباقي من العرب قسمان، مستعربة عاربة. العرب العاربة عرب الجنوب اليمن، وإذا قيل اليمن ليس المقصود صنعاء فقط، لا، من يمن مكة من حين ما تفارق الطائف وتمشي كل هذا يسمى يمن، إلى أن تصل إلى بغاز باب المندب، يدخل في ذلك الجميع إلى عدن إلى البغاز، هذا يسمى يمن. يعودون إلى قحطان، الآباء المعروفون آدم أب كبير، نوح أب كبير، قحطان أب كبير. العرب العاربة يعودون إلى قحطان الجد الكبير، بقي العرب المستعربة العدنانيون. ومن هم العرب المستعربة؟ العرب المستعربة الذين أمهم من العرب وأبوهم من إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهم أفضل العرب وخيرة العرب الذين اختار الله جل وعلا منهم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تبارك وتعالى نظر إلى الخلق ومقت الله جميع الخلق، واختار الله جل وعلا من جميع الخلق جنس العرب، جنس العرب، واختار الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، واختار الله تعالى من بني كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالعرب المستعربة العدنانيون الذين يعودون إلى عدنان، وعدنان يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. إسماعيل ليس عربي، إسماعيل كنعاني أتى به أبوه إلى مكة لأمر يريده الله، لأن الله تعالى أراد أن إبراهيم وابنه إسماعيل يبنيان الكعبة، فأتي بهذا الولد الصغير، أتى مع أمه هاجر إلى هذا الموضع الوادي الذي ليس فيه زرع، وضعهما بأمر الله وانصرف. وبعدما انصرف جرى للولد مع أمه ما جرى، الولد عطش، الأم ليس عندها لبن، جاء جبريل وهزم الأرض وأخرج ماء زمزم، فلما خرج ماء زمزم صارت هاجر تشرب من زمزم، هو طعامها شرابها، يدر اللبن، تسقي ولدها. جماعة من العرب القحطانيون خرجوا من اليمن يريدون الشام، فلما مروا على مكة وإذا بالطير تسقط في مكة، والعرب يعلمون أن الطير لا تسقط إلا في موضع فيه ماء، فعرجوا ودخلوا، وإذا بهذه المرأة هاجر ومعها الولي الولد الصغير الرضيع، استاذنوها في أن يقيموا معها، أذنت لهم أن يقيموا. هؤلاء من جرهم من العرب، من عرب قحطان، أقاموا معها ما شاء الله، كبر الولد، ترعرع إسماعيل، تزوج من جرهم، ولد لإسماعيل من المرأة القحطانية، الأولاد صاروا العرب المستعربة. فالعرب الموجودون اليوم على وجه الأرض كلهم، شاء من شاء وأبى من أبى، كلهم يعودون إلى قحطان، إما من ناحية الأب وإما من ناحية الأم، وإما من ناحية الأب والأم، هذه الحقيقة وهذه الواقع. أقول هذا الكلام لأننا نسمع من بعض الجهال إذا أراد أن يتعالى على إنسان امشي يا قحطاني، هذا قحطاني، قحطاني جدك أنت من العرب، والعرب يعودون إلى قحطان، الأب الكبير، العرب العاربة إلى قحطان، العرب المستعربة إلى قحطان، هذا ما يذكره التاريخ إن كنا نقرأ، وإن كنا نريد أن نعقل، وإن كنا نريد أن نفهم. وليس هناك تعالي، وليس هناك عنصرية، وليس هناك تكبر، كلكم لآدم وآدم من تراب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام والذي ساقني إلى هذا الكلام ثوبان خيره النبي، اختار أن يبقى فبقي مع رسول الله. يقول ثوبان: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية في مصطلح علماء السيرة سرية وغزوة، إذا قيل غزوة يعني المعركة التي شارك النبي وحضر بنفسه، هذه يقال لها غزوة عند علماء السير. وإذا قيل سرية المعركة التي لم يشهدها النبي، بعث 300 نفر، 100 نفر، 10 رجال، 20 رجل، يقال لهذه سرية، هذا مصطلح علماء السيرة. فثوبان يقول بعث النبي سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله، النبي ما حضر، ما كان معهم، لما قدموا عادوا إلى طيبة الطيبة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، على العصائب والتساخين. قالوا: يا رسول الله، أصابنا برد شديد، وأصابنا ما أصابنا من الجهد. فقال: امسحوا على على العصائب وعلى التساخين. العصائب العمائم لأنه يعصب بها الرأس، التساخين الخفاف، النعل الذي يستر الكعبين. سيأتينا الكلام على ما يتعلق بالخفين أو الموقين أو الجوربين أو لفافة الرجل، يأتينا الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى. الكلام على العصائب العمائم العربية لا هذا التقنع، هذا تقنع وهو جائز، دخل عثمان من باب من أبواب المسجد وهو متقنع، يعني عليه ثوب بهذا الحال غطى رأسه وليس على هيئة عمامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الراوي: فنظرت إليه فإذا هو عثمان بن عفان. الشاهد متقنع على هذه الهيئة، لا داعي إلى أيضا العصبية الفارغة. بعض الناس يقول لك: لا يجوز إلا العمامة، وأنتم تلبسون كالنساء ونحن نلبس كالعرب، هذه عمائم العرب. الرسول لبس عمامة، أجاز التقنع، مشى رأسه حاسر، كل ذلك واسع وكل ذلك جائز. وحديث صلاة بعمامة أفضل، صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة، مكذوب، موضوع، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل الحديث على مشروعية المسح على العمامة لأنها هي العصائب، وعلى جواز مشروعية المسح على التساخين التي يسخن بها الرجل. فإذا كانت التساخين تغطي الكعبين جاز المسح عليها، ويأتينا الكلام على ذلك. وإذا كانت دون الكعبين فلا يجوز المسح عليها، ويأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وإنما ما هي طريقة المسح على العمائم وكيف يكون ذلك؟ الجواب: سبق لنا الكلام على هذه المسألة في درس ماض قريب، وقلت الخلاصة في مسح الرأس والسنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الرأس 3. أولا، قال الله تبارك وتعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. امسحوا برؤوسكم، وتقدمت لنا الأحاديث التي وصفت لنا طريقة مسح النبي الرأس، أنه كان تارة يجدد ماء، أنه يجدد، يأتي بيديه يقبل بهما إلى الوراء ويعود، يقبل ويدبر، بمعنى يمسح جميع الشعر ويعود. واحدة: إقبال وإدبار، هذه طريقة. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرأس اكتفى بشعرات أو شعيرات أو ربع أو ثلث، وإنما كان هديه وعمله المستمر أنه يمسح أقبل بيديه وأدبر. ثانيا، المسح على العمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو رخصة، من أخذ بها جاز ومن لم يأخذ بها لا شيء عليه. العمامة المكورة التي تعصب الرأس، يبل يديه عندما يغسل يديه إلى المرفقين، يقبل على العمامة، على الثوب، على اللفافة التي على الرأس ويدبر. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية ساق السند إلى أبي معقل عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح ولم ينقض العمامة، نمرة 2 أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، والناصية مقدم الرأس وأتم على العمامة. العمامة مكورة، وهذه ليست بعمامة. لا يقول أن أحد أنا سمعت فلان يقول يجوز أن نمسح على العمامة. لا، العمامة المكورة لا عمامتي عمامتك. يمسح على الناصية ويتم على العمامة، فإن هذا مشروع، مشروع وردت به سنة عن رسول الله. وإذا ورد الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد مع رسول الله كائنا من كان. إذن السنن ثلاثة: المسح على الرأس إقبال وإدبار، المسح على الناصية والإتمام على العمامة، المسح على العمامة إقبال وإدبار، ثلاثة سنن جائزة سائغة. هذا الحديث الذي بين أيدينا إنما هو دال على جواز المسح على العمامة فقط من دون ناصية، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أريد أن أقرأ عليك شيئا قليل. والحديث يدل على أنه يجزي المسح على العمامة، والحديث يدل على أنه يجزي المسح على العمامة. قال الترمذي في جامعه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على العمامة يجزئه للأثر، يعني للحديث. كلام ذهب، كلام إيمان. قال الترمذي في جامعه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الإمام الأوزاعي، وبه يقول الإمام أحمد بن حنبل، ويقول به إسحاق بن راهوي أعلام كبار، قالوا يمسح على العمامة. قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول، سمعت وكيع الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر للحديث. قلت وهو قول أبي ثور وداود بن علي، رواه ابن سرسلان في شرحه عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء صحابة، وعمر بن عبد العزيز تابعي، والحسن البصري، وقتادة ومكحول. كل هؤلاء يقولون بأن من مسع على العمامة فقط يجزئه. ولو لم يوجد إلا أبو بكر وعمر لكفى. وروى الخلال بإسناده عن عمر، اسمعوا كلام عمر عجيب. وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. من لم يطهره المسح على العمامة، يعني لا يجتزي بذلك، لا طهره الله. دعاء من عمر على من ترك سنة رسول الله. إذا بلغه الخبر، من لم يبلغه الخبر عن رسول الله، لو قال لا نمس على العمامة لا يجوز، لا حرج عليه. ولكن بعدما علمت أيها المسلم أيها المؤمن، يا من أمرنا الله جل وعلا باتباع هذا النبي الكريم، أن النبي دعا ورخص، والصحابة أبو بكر وعمر وأنس وفلان وفلان من الأئمة، لا قول لأحد مع قول سيد الخلق. وذهب جماعة من العلماء أن المسح على العمامة لا يكفي عن مسح الرأس، قال إلا أن يمسح برأسي مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي، انتهى. قال الحافظ وهو مذهب الجمهور، الجمهور إذا قالوا شيء وسلك سيد صاحب هذا القبر فعل شيء، لا قول لأحد مع قول رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في الباب: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أنس، وعليه عمامة قطرية، عليه عمامة من ناحية قطر، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح ولم ينقض العمامة، أدخل يده من تحت العمامة ومسح ولم ينقض العمامة، بمعنى العمامة بقيت مكورة على حالها، فدل ذلك على جواز المسح على العمامة إن شاء الله تبارك وتعالى. الباب الثالث